السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن أبدأ في المسألة الثالثة من مسائل المسح، لي وقفة مع نقطتين اثنين. النقطة الأولى، أوصي أبنائي وإخواني طلبة العلم بالدعاء لوالد أخ حبيب لنا، أخونا الكريم الشيخ أحمد زهران، أحد قائمين على الدعوة في الحي تقريبا بأكمله. توفي والده يوم الأربعاء الماضي، فنوصيكم بالدعاء له إن شاء الله وقدر، عسى أن يكن منكم من له دعوة عند الله مقبولة. النقطة الثانية، من حوالي تقريبا 6 محاضرات جاءتني ورقة مكتوب فيها: أليس هذا هو ابن رشد الفيلسوف كذا؟ يعني وسبة وشتيمة لابن رشد. فعرفت أن كاتب الورقة كان أول مرة يجلس معنا في بداية المجتهد، فلما وجد أننا نتكلم في بداية المجتهد كتب هذه الورقة. عايز أقول مش ده ابن رشد اللي كذا؟ فأنا أخرت الورقة يعني، فوجدت الإصرار على الإجابة، الإصرار على الإجابة، مش هو ده ابن رشد وبنفس النص كده؟ أليس هذا هو الفيلسوف الحقير؟ كتب ورقة بهذه الصورة. فكنت أريد أن أسأل سؤال: متى سيتأدب طالب العلم؟ متى سيكون عنده أدب؟ أنا كان سبب تأخيري للإجابة قاعدة عندنا في فقه، في الكلام على اللقطة، لما ندخل على باب اللقطة، الفقهاء هناك لازمة في ألسنتهم يقولون: إذا عرف بالحقير ارتفع ثمنه، إذا عرف بالحقير ارتفع ثمنه. يعني الإنسان لو وجد لقطة في الشارع ليست بثمينة، حقيرة لا ثمن لها، ليس عليها تعريف عند الفقهاء الأربعة بل والمذاهب الأربعة. فلو عرف بشيء حقير لا ثمن له ارتفع ثمنه عند الناس. ده نفس الحكاية برضه، أنا أخذ القاعدة دي على هذا السؤال: لو رد على حقير لارتفع شأنه بين الناس. فاللي حيجي عند ابن رشد ويقول عليه حقير، أنا ما عندي وصف أقوله يساوي، يعني ما عندي وصف يساوي هذا الوصف الذي وصفه ابن رشد فقط. وأنا متأكد أنه ما مر علينا من الكلام في الوضوء قد يغيب على كثير من طلبة العلم. أنا هذا من دراية الأسئلة التي تأتيني بعد الدرس. فكنت أستغرب لما أقرأ من ضمن الأسئلة التي أسألها: أين وضع المليم الذي لم يغسل في القدم؟ عايز يعرفني أنه عارف الحديث وعارف الحكم الشرعي اللي وارد عليه. فكانت الإجابة المعروفة لهذا السؤال: طالما أنك عرفت المليم وعرفت مكانه في القدم وعرفت الوضع في الوضوء، يبقى كنت تعرف الحل إيه؟ يبقى ده سؤال لا يسأل أصلا، ولو أنا جاوبت عليه يبقى أنا بضيع وقتي ووقت السامع معي. فأنا بنتقي من الأسئلة التي تفيد فأجيب عليها على حد علمي، على حد ما أعرف. أما أنك سؤال في كلمة قرأتها أو سمعتها من أحد من الناس تحب أنك تكيفها وتضحى في شيء معين في قالب معين، فهذا أنت وشأنك. ما عندنا وقت نضيع معك في إجابات ما أنزل الله بها من سلطان. فالقضية هو السؤال اللي أنا مش لاقي له إجابة لغاية النهاردة، مع ملامستي لطلاب العلم أكثر من 45 عاما: متى سيتأدب طالب العلم؟ متى سيتأدب طالب العلم؟ لما شفني واحد من إخواننا الطيبين إن أنا أسلم وأقبل على راس شيخنا وأخونا الكبير الشيخ أحمد طه علي ريان، استغرب: إزاي جاي بيب علي أنا؟ إزاي؟ لما مشيت ما ردتش، ظن إن هو بفضل الله تعالى يعني وصل إلى ما لم يوصل إليه أحد، ونسي أني ما ردت عليه لأن السؤال ما يزن عندي شيء أصلا حتى أرد عليه. فلو تكلم حذاء أحمد ريان سيتكلم أحسن من كثير من الناس فيما أنا، كثير من الناس. فعيب. متى سيتأدب طالب العلم؟ متى سيتأدب طالب العلم؟ ازاي انا احيل طلبة عندي بيجي يوم الثلاث تحضر لي هنا، اقول لهم روح احضروا حاشية الدردير في الازهر عند شيخنا الشيخ احمد ريان، ما ان الشيخ احمد ريان ما درس لي، قد نكون يعني اقران عند البعض، لكن علمه وادبه وسنه ووقاره يكفي انه من اشهر 10 فقهاء على مستوى العالم على مدار اكثر من 30 عام. فانت ما تعرفوش، هذا عضو في المجامع الفقهية تقريبا كلها، ما في مجمع إلا وتجد فيه عضو فيه. فالقضية ابني على رسلك، الله أنت ما شفت الشيخ أصلا، أنتوا ما شفتش أشياخ، لو شفت أنت مشايخ كان الأوضاع هيختلف. فمتى سيتأدب طالب العلم؟ رجاء، قد يحرم طالب العلم بسوء أدبه أو بعدم أدبه إن صحت العبارة، قد يحرم يعني من علم كتير جدا أو من أمور جدا، يعني أقل ما تأخذه من كتاب العلم المجتهد أنك حد حيقرأه عليك، وأنا متأكد أن أنت لو عندك في بيت مش تقرأ، مش تفتح. فلما يؤهل لك حد يجي يقرأ لك الكتاب فقط بدون تعليق بدون أي شيء بدون أي حاجة، بها ونعمة قرأنا بداية المجتهد فقط، ليس إلا يعني على الأقل أن أنت راجل عربي وبتفهم وطالب علم وبتحط رأسك برأس ابن رشد، يبقى هتفهم على الأقل هقول 50% من الكتاب، ده كده مع الإجحاف للكتاب، لأن متأكد ولا 50% من مسألة واحدة من الموجودة في الكتاب. فياريت الطلبة تركز، يعني تركز، تعلم أن لأهل العلم شرفهم وقدرهم، كما قال علي رضي الله عنه: ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. شوف ابن رشد ميت أنت وإحنا ما زال نقول قال ابن رشد. فليسوف بقى مش فليسوف يعجبك يعجب سيادتك ما يعجبش سيادتك، دي قضية تانية ما تهمناش بحاجة، فقط ليس إلا. وأنا أتكلم اليوم لأني رأيت صاحب السؤال موجود، لأنه سأل من حوالي 6 محاضرات ويجي يقابلنا على الباب: يا شيخ مش هترد على الإجابة؟ إن شاء الله إن شاء الله. وظن إن شاء الله دي كثرة أو انطواء أو عدم مقدرة على الرد، لا، أنا أرد من بابي يا كعي واسمعي يا جارة، مش عايز طالب تاني يجيني ورقة تانية ويسألني نفس السؤال أو سؤال تاني عن شيخ تاني أو عن عالم تاني، عشان ما أقولش لطالب علم احترم نفسك، مش عايز أوصل للجملة دي يعني. فقط ليس لي، عايز طالب العلم يعرف منزلته جيدا ويضع نفسه في قالبه، قالب اللي يستحقه. لأن لو جينا عدنا وتكلمنا في الفقه في الحديث تفسير في العقيدة يا أخي اللي احنا نتشدق بيها، يعني اللي عندك اعتقاد واحنا ما عندناش، لو أنا متأكد اللي بيسأل مثل هذه الأمثلة لو وقفنا معاه في أي فن من فنون الشرع حيبان وحيظهر أنه كالعهن المنفوش تماما. فيا ليت طلبة العلم تركز. أنا ضربت مثل بأول يوم أديناه في الدورات ما بين علقمة وبين مجاهد، وكلاهما كان طالبين عند ابن عباس، جلس علقمة مع ابن عباس 10 سنوات، وجلس مجاهد ابن جبر مع ابن عباس 2 عامات، كتب في 2 عامين تفسيرا كاملا لكتاب الله عز وجل، لأنه كان يسمع، وعلقمة ما كتب إلا 200 آية أو يزيد في 10 سنوات لأنه كان لا يسمع. ولذلك درج عند أهل العلم: من لا يحسن الكلام قد يحسن السماع. بعرفش يتكلم يسمع، لعله بكرة يجي يتحط في مكان الكلام فيتكلم. أنا مش عايز أضيع وقتي ووقتكم، لكن قصدت ان اقول له كلمتين دول طالما النهارده قاعد معانا، انه يركز ويعرف قدره، لان هو يتكلم في ابن رشد وانا لا اعبد الناس ابن رشد. احنا مرين على كلام نقول هنا ابن رشد اخطا، هنا ابن رشد قال كذا، حسب ما يعني تراءى لنا من علم، هذا وارد، لان يعني ما في عندنا حد معصوم، لكن في عندنا ان ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. هذا أصل ابن رشد اتفقت عليه الدنيا أنه عالم، عالم. لو سألتك فيلسوف في إيه أو كتب إيه في الفلسفة أو عمل إيه في الفلسفة قد يكون الكلام واضح. طبعا أنا السؤال ديك سمعته وعايزك تكتب ورا كده كتاب واحد ابن رشد في الفلسفة، واحد بس تقولي في ورقة زي ما تسألني الورقة بتاعتك وانت تسلم عليها كيف تدهني، ياريت تديني الورقة دي زي كده عشان اعرف ان انت بسم الله ما شاء الله يعني طيب بتقرأ في الفلسفة وتحكم يعني من الذين ينقدون الفلسفة، عندك نقد للفلسفة. فتعال بقى وريني كده كتاب واحد بس في الفلسفة، وعايز حاجة تعلمني ازاي اقول ان صاحبي الفلسفة الفلانية ده غلطان عشان ما بقاش بغبغان، لان لو كنت بغبغان حب بشكل وحش جدا حتى بيني وبين نفسي. قد لا يعلمني كثير من أقراني اللي أنا بالعام كده بتنطط عليهم مش عارفيني كويس، لكن أنا بيني وبين نفسي عارف نفسي كويس خلاص. فاللي عنده تراب عارف بيبيعه فين، واللي عنده ذهب عارف بيبيعه فين. فشوف أنت معاك إيه بقى وهتروح تبيعه فين. رجاء الله يكرمكم مش عايزين نخوض في هذا الأمر، ده من الأمور اللي أنا بتخليني ما بجاوبش على أسئلة كتير، لأن الأسئلة الكتير بتهدر أوقات أخرى كنا مشينا في الكتاب فترة يعني. لأن تقريبا هذا الكتاب ثاني مرة يفتح في جمهورية مصر العربية من أوله إلى آخره. المرة الأولى كانت مع شيخنا الشيخ أحمد ريان، بس كانت في جلسات خاصة مع طلبة الدراسات العليا. أنا أكملت مرة في دراسات عليا كاملا ومكتوب في ثمن مجلدات، مطبوع في ثمن مجلدات، شرحي على بيت المجتهد. لكن هذه تقريبا في مسجد ثاني مرة الكتاب يتفتح من أوله إلى آخره. فعلى الأقل يا أخي إن لم تأخذ من الكتاب شيء خذ ثواب استغفار الملائكة. إذا مش عايز حاجة روح، إذا مش عايز استغفار الملائكة روح، لأن السؤال مستفز والإصرار على الإجابة أكثر استفزازا. فلازم الإنسان يقف، كفاية اللي احنا فيها. المسألة الثالثة بعد أن تكلم ابن رشد في مسألتين عن المسح، جاء في هذه المسألة بالكلام على محل المسح، الجزء الذي سيمسح محله فين، مكانه فين. فقال المسألة الثالثة: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز قوم ذلك ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. من المعهود المعروف أن المسح على الجورب شبه مسألة متفق عليها، وشبه أن فيها قولا واحدا مسح على الجورب جائز بالاتفاق. هذه المسألة اللي دائما بسمعها، أن المسح على الجورب جائز بالاتفاق. طب لما تسمع أن جمهور أهل العلم لا يقولون بجواز المسح على الجورب، مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد تقول بعدم جواز المسح إلا بشروط، لهم شروط معينة في الجورب الذي يمسح، إن كان يمسح عليه إن تحققت هذه الشروط كما نقول عند المالكية أكثر من 43 شرطة في الجورب الذي يمسح عليه، فعندهم قبل أن يلبس الجورب لابد أن ينظر في 43 شرطا هل موجود ولا غير موجود، شرط الثاني موجود ولا غير موجود، إلى أن تصل لآخره فتستطيع أن تقول يجوز المسح عليه. لكن جائز بالاتفاق، اتفاق ده جبته منين والجواز ده جبته منين؟ هذه من المسائل اللي دائما ما نسمع عنها كثير من الناس. وربما بعض الصغار طلبة العلم مرة في هذا المسجد وزعت مطوية صغيرة على عدم جواز المسح فقام الدنيا ولم تقعد، وقال يكذب على الأئمة ويكذب على مالك ويكذب على الشافعي ويكذب على أبي حنيفة ويكذب على أحمد لأنهم يقولون بجواز المسح، ومعه رسالة للمسح على الجوربين لمحدث مصر المعروف علامة أحمد شاكر. فأنا قلت مرة لهذا الشاب: أنت قرأت رسالة أحمد شاكر؟ قال نعم من أولها إلى آخرها. قلت له كذاب، لأن أحمد شاكر ينقل هذا الكلام في رسالته ويرجح غيره. فلو قرأت الرسالة فالأمر حيختلف. لكن اللي قال لك الرسالة دي بتقول بالجواز وده أحمد شاكر، فنطلع على سلم أحمد شاكر عشان احنا متعودين على كده، بناخذ الفتوى من البق من اللسان. وصلت للسان عشان تطلع منه ازاي ما نجدع بها، المهم نقولها وخلاص. نقل ابن رشد في هذه المسألة الاتفاق على جواز المسح على الخف مع وجود الاختلاف في جواز المسح على الجورب، وإن من قال بالمنع وقدم المنع لأنه الأشهر ولأنه الأولى عنده والراجح عند ابن رشد، قدم بالمنع، قال به مالك، قال به الشافعي، قال به أبي حنيفة، وأخر الرأي المرجوع عنده. وإحنا قلنا من الأسباب التي نعرف بها الراجح المرجوح في الكتاب أنه يقدم الرأي الذي يميل إليه أو الذي سيعضده أكثر بالأدلة أو الرأي الذي سيميل إليه فيكثر من الاحتجاج عليه عن الرأي المرجوح. وقال بغير ذلك أصحاب أبي حنيفة أو صاحبي أبي حنيفة، لأن أصحاب أبي حنيفة كثر أشهرهم أربعة، ولكن هو قدم باثنين، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. قد يقول قائل كما يقال على أبي حنيفة يعني ده أبو يوسف وده محمد بن الحسن، أنا هاخذ الثاني، بلاش أتكلم على أبو يوسف. أول قاضي يسمى رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان هو القاضي أبو يوسف، إن أول قاضي للخلافة. وأقصد بكلمة الخلافة لأن علم القضاء الشرعي في عهد أبي حنيفة اتسع، فشمل بلاد ما وراء النهر وبلاد أوروبا وتقريبا ثلثي بلاد إفريقيا مع شبه الجزيرة العربية. كان قاضي الكل أبو يوسف. أنا هتكلم على محمد بن الحسن وعجيب سطر واحد قالوا عنه الشافعي: لو أقسمت أن القرآن نزل بلسان محمد بن الحسن لأصبت. هذا قاله الشافعي في مناقب محمد بن الحسن لحجة بيان محمد بن الحسن، فرأيه لا يهدر يعني ده مش فلان وخلاص، وكأنه ما له قيمة ما له وزن. محمد بن الحسن ما له وزن يعني ده الصاحب الثاني، كمان الصاحب الثاني تاريخا وليس الصاحب الثاني، يعني محدش قال من الفقهاء ان الصاحب الثاني اقل علم من الصاحب الاول، محدش قال كده، لكن هو الثاني تاريخا. الاول كان الملازم الاول كما نقول في مالك، الملازم الاول عبد الرحمن بن القاسم كان هو أول الملازمين لمالك، مع أن المالك شاع عليه أنه ليه أكثر من 1200 تلميذ في مصر، بس أكثر من 20 تلميذ هم أصحاب مالك الأول من عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الله بن الحكم. فأنت مش معنى كده أن مثلا ابن القاسم أحسن بن الحكم، هذا لو رأي وهذا لي رأي، هذا رأيه يعتمد في فترة تسمى بالمتقدمين، وهذا رأيه يعتمد في فترة تسمى بالمتوسطين. وعندك بعد محمد بن عبد الله بن الحكم في محمد بن عبد الله بن الحكم الصقلي وفي الإشبيلي، هذا من المتأخرين، رأي معتمد ثاني نفس الاسم، لكن اللي يقرأ نفس الاسم ولا يفرق بين المتقدم والمتوسط والمتأخر نقول له اسمع. احنا بنرى كتب مطبوعة وموجودة، المحققين بقى يعني المشايخ المحققين الكبار بيجي على الاسم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، طب دول ثلاثة عند المالكية مين فيهم عم الشيخ؟ ها يا سلام لو الكتاب مثلا، انا هذكر مثلا عشان انا شايف بعض الاخوه متعجبه، كتاب توضيح خليل 9 مجلد ما عين اسم صحيح بالحصر، حتى لجأت لسته من ابنائي طبعوا الكتاب من جديد، عيدوا طبع الكتاب من جديد وعينوا هذه الاقوال من جديد، غضب طبعا المكتبه الاولى من الكتاب منا، يعني واحد ميت سنه 705 هجريه ينسبه لقول واحد ميت سنة 902 هجري، ويجي اللي بينقل من الكتاب يفتح الكتاب ولا قال فلان، انه ما عنده علم فلان ده مين اصلا. احنا بقول تعيين الاسماء نسبة لصحة ما قال لنفسه، لو انا مش عارف اعين مين مالك ده يبقى القول اللي بنسبه لمالك ده ملوش لازمة، هيترمي في التراب خلاص. فنعين الاول الشخص فلان وقال ايه 1 2 3 4، ده اللي تعلمناه من أشياخنا عشان احنا بنحترم الأسماء دي، عشان الناس دي علمتنا وسنظل على احترام لهم إلى قيام الساعة. يكفي أن أسماءنا مرتبطة بأسمائهم إلى قيام الساعة، ما زلنا نقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، وهذا رضينا وندين إلى الله عز وجل به. فقدم هو بقول مالك والشافعي وأبو حنيفة، رغم أن للثلاثة شروط في صفة الجورب، والاحترام ابن رشد لشروط هؤلاء سيضع في صفة الجورب مسألة بمفردها، صفة الجورب الذي يتم عليه المسح. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. سفيان الثوري أحد الأئمة الكبار، أحد السفيانين. لو جي رأي يعضده قول أحد السفيانين هتجد سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لفوق الرؤوس، لكن رأي كهذا يعني لابد أن احنا ننحي، لأن احنا بننقي على حسب ما بناخد فلان على هوائنا فأنا يستهوينا كلامه فنقول. طب ما سبب الخلاف الذي اختلف فيه مالك والشافعي وأبو حنيفة مع أبي يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري ورواية عن إمام أحمد وبعض الحنابلة المتأخرين؟ إيه سبب الخلاف؟ لأن الخلاف واحد بين المتقدمين وبين المتأخرين. والذي ذكره ابن رشد في سبب الخلاف بين هؤلاء المتقدمين هو نفس الخلاف الموجود في المسألة بين المتأخرين، بس المتأخرين على علم، المتأخرين الذين ينقلون لنا علم الأكابر، علم المتقدمين الذين دائما يقولون إن لم نكن منهم نريد أن نلحق بركبهم. إذا احنا مش من هؤلاء يريد أن احنا نسير معهم في الركب، يكفينا كما قال ابن تيمية في كتاب السلوك مجلد 11 في الفتاوى، قال ناقل العلم عالم، فاللي يستطيع أن ينقل قال فلان وقال فلان وقال فلان، أولا أسند، ومن أسند خرج عن العهد، مش دعوة إذا كان أخطأ فلان فهو اللي يشيل الوزر الخطأ. نمرة 2 علم أنه علم ينقل، لأنه قد يكون قول آخر مرجوح لا ينقله، فعلم أن هذا قول ليس بعلم فلا ينقل. فالتفرقة بين العلم واللا علم ده في حد ذاته علم، الميزان عنده الميزان، فناقل العلم عالم، فلا تستنكف أن تقول قال فلان وقال فلان، هذا هو الدين، قال فلان وقال فلان. مش هقول بقى ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، هذا الخلاف، وإحنا بينا الفارق بين الخلاف والاختلاف، اختلف ولا تخالف، لأن احنا هذا البيت اللي يكرر مرارا وتكرارا صاحب البيت فاهم بيقول ايه، لكن اللي بيربي البيت بغبغان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين، والخلاف يا اخي كان قادر يقول لك اختلاف، لأن فارق كبير جدا بين الاختلاف وبين الخلاف. البيت صحيح والقائل له عالم، عالم من العلماء الكبار نتبع الإمام أحمد يكفينا هذا، ومن المتأخرين من نسبه ابن القيم برضو يكفينا هذا، فكلاهما من أهل العلم الكبار، لكن أهل العلم يفهمون ماذا يقولون، والرعاة هم الذين يرددون دون وعي ودون علم. لما نبين سبب الخلاف قد يتضح أو تتضح الصورة في المسألة، لماذا وقف الخلاف إلى هذه النقطة. قد يقول قائل ما الخف وما الجورب؟ عرف ابن رشد الخف والجورب للشبه الوارد بين الاثنين، كان هناك سبب كبير جدا في الخلاف بين الاثنين. العلماء الذين أجازوا قالوا ما في فرق بين الجورب وبين الخف إلا سمة واحدة، صفة واحدة قالها المانعون وارتضى بها المجيزون، وهي إمكانية السير عليه. الخف يمكن أن يسار عليه، أما الجورب لا يمكن أن يسار عليه، تمشي عليه يعني كالخف. وآخر ما قيل في المسألة كما قال بعض متأخر الشافعية أن هذا الشرط قد يكون عرفا، ففي الأعراف فلان يمشي على الخف والثاني يمشي على الجورب، وفي عندنا من الأعراف لا تقبل خف ولا تقبل جورب، فقد لا يكون هذا شرطا فارقا كبيرا بين الخف وبين الجورب، لأنهما يستران المحل، المكان الذي يشترط فيه الغسل أولا عند الراجل. نمرة 2 يحلان محل المحل، يعني الأرض لما بتلبس الخف أو بتلبس الجورب ما بيشبهش الخمار عند بناتنا ونسائنا ولا العمامة عند رجالنا، يعني ثبات الخف والجورب أكثر من العمامة والخمار، فهذا الثبات يعطي ديمومة واستقرار في المحل، مما يجعل إحلاله محل المحل أوثق من غيره. رحمك الله. فقالوا هذا الفارق قد لا يوجد بالعرف، فاحنا عايزين شيء ملموس نقف معاه حتى يكون سبب الخلاف كما يقول الفقهاء سببا وجيها، لوجاهة يعني لدليل ولدلالة مرضية عند الطرفين، دلالة ودليل ده يرضى به الثاني ودلالة ودليل ده يرضى به الأول. تعال نشوف ابن رشد كيف ناقش هذه القضية. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. مسح الجوربين والنعلين، فرق بين الجورب والنعل. من ضمن الشروط التي وضعت عند بعض رعاة المذاهب كالمالكية والشافعية اشترطوا في الجورب أن يكون له نعل. إيه هو النعل؟ النعل اسم عام ينزل على أمر مخصوص، اسم عام بمعنى ما يتنعله الإنسان في قدمه، فجاز أن يكون خفا، وجاز أن يكون سبتا، وجاز سبت والصندل دلوقتي حاليا يعني سمى ذا الصندل كده، مش عارف بسموه انتو هنا صعيب بسموه صندل، ما عرفش عندكم هنا بسموه ايه صندل برضه. طيب وجاز ايضا ان يكون حذاء، فكلمة النعل اسم عام بهذه الصورة مخصوص على ما يدوس عليه الانسان بباطن قدمه. فلما تمسك النهاردة الله يعزك حذاءك هتقولي هذا ظهر الحذاء وهذا نعل الحذاء، فالاسم المخصوص ينزل على النعل اللي هي ما يدوس عليه الإنسان أو تكون أسفل هذا القدم يسمى نعل، فمنه ما يكون تحت الأصابع ومنه ما يكون تحت القدم، هذا كله يسمى نعل. فاشترط بعض رعاة المالكية والشافعية من المتأخرين، كلمة رعاة مش سبة ولكن الذين يفتقدون الأصول دائما ويتمسكون بأقوال الأئمة السابقين في مذهبهم، فسموهم رعاة لأنه هو يرعى قول إمامه، مش رعاة زي ما احنا فاهمينها النهاردة أنهم دول ملهمش لازم، لا، لأنه يرعى قول إمامه سموه رعاة المذهب. فبعض الرعاة تمسكوا بأقوال الأئمة فبدأوا يعللون لهذه الأقوال، يجدون لها يعني شيء ملموس في هذه الصورة، فقالوا يشترط للجورب ما هو موجود في الخف أي النعل عشان يمكن ينفع أمشي عليه، ما لو كان ظاهر الخف كباطنه هيبقى المشي عليه غير ممكن بالدرجة التي إذا كان في الخف نعل، إذا كان موجود نعل هيبقى إمكانية المشي أكثر من إذا كان في النعل في الخف غير موجود النعل، فاشترطوا فيه أن الجورب لابد أن يكون في نعل. هكذا صرحوا في كتبهم، هل الجورب منعول؟ وتجد في بعض الكتب بعض إخواننا يسموها أوامر عسكرية، ويستحسن المسح على جورب منعول في نعل من تحت، يعني لنعل من تحت. طيب خص النبي بذلك أن حكاية الفعل التي وردت في أكثر من نص عند أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود وعند غيرهم كثير جدا أن النبي مسح على النعلين وعلى الجوربين. الواو هنا تكلمنا فيها كثيرا، قلنا هي واو التشريك، التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، تتبعه في العطف والمعنى أو في العطف والمعنى والتركيب أو في التركيب فقط اللي هي الرفع والضم والخفض عند النحاة. على أي من هذا التشريك فيما جاء فيه العطف، هو تعطف الاثنين على إيه؟ الحكم الذي بدأ به الراوي حكاية خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، طالما أنه مسح فأشرك بين النعل والجورب وترك الجورب عامة جدا. ومن هنا أمسك القاضي أبو يوسف وأمسك محمد بن الحسن والثوري وروي عن الإمام أحمد وغيرهم كثر من المتأخرين قالوا أن ما يعد عليه أنه جورب يصح المسح عليه لعموم حكاية خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت سميته جورب خفيف سخين مخروم مش مخروم أيا كان، بهذه الصفات لها موضع تاني سيأتي عليها بيانها في مسألة في مكانها. فبدأ الخلاف بهذه الصورة، بدأوا يثبتوا هل الحديث صحيح ولا لا، هذه الأحاديث التي وردت صحيحة ولا غير صحيحة. عندنا عند أبي داود ورد من هذه النصوص، وكما قال أئمة كثر المتأخرين يكفينا رسالة أبو داود إلى أهل مكة التي قال فيها أن كل ما في كتاب هذا السنن معمول به إلا حديثين وحديث المسح مش موجود في الحديثين، حديث المسح مش موجود في الحديثين. وكأن أبو داود يشير إلى أن حديث المسح هذا معمول به عند الفقهاء، من أدركه من الفقهاء يا أحياء يعمل بحديث المسح اللي هو فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجورة وبين الخف أو النعل، فرق بين الاثنين لكن مسح على الاثنين. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم لا، هل يا ترى يعامل الجورة بمعاملة الخف ولا لا يعامل؟ الذين قالوا بالجواز قالوا إيه اللي يمنع، ما الأصل جواز المسح عن الخف، والخف جورب والجورب خف في الهيئة والوضع والمحل والمكان، فإذا أجزنا هذا نجيز ذاك. فقالوا يقاس هذا على ذاك، فنقول بجواز المسح قياسا. يرد الكبار مالك والشافعي وأبو حنيفة أن أولا القياس في العبادات لا يصح، لأن الأصل الأمر في العبادات أمر نصي. طب تعالى يا أعممنا الثلاثة، في عندنا النصوص وردت في أن النبي مسح على كذا وكذا، فتكلموا من أجل ذلك على قضية صحة وعدم صحة هذه النصوص التي وردت من أجل ردهم للقياس في العبادات. أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ العبادة الأصل فيها التوقف، إن كان ورد بسند صحيح أن النبي مسح على الخف فلا أستطيع أن أقيس عليه الجورب، فلو قست عليه الجورب فكأني أقول أن النبي قصر في تبليغ عبادة، فهذا لا يصح ولا يليق، لأن الأصل أن يقف الإنسان مع محل النقل عند العبادة، أقف عليها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه، قال المسح على الخف أولى. ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أو أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان عن البخاري ومسلما وصححه الترمذي، لأن مسح النبي على كذا وكذا من ضمنه ورد عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وأغرب ما قيل كما قال البعض قال دبر هذا الحديث، احنا نعرف الترمذي في 14 علم من علوم الشريعة، من ضمن علوم الترمذي الإحالة، حاجة اسمها الإحالة، يحيل من قال بقوله من أهل العلم على ذلك، وهو في النقطة الذي كان يقول فيها وفي الباب، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، كلمة في الباب دي إحالات من الترمذي من قال بقوله في النص الذي ذكره في الجامع في السنن بتاعته. وتصدر للباب هذا الإمام ابن حجر لما كتب كتابه المشهور اللباب في شرح قول الترمذي وفي الباب، عشان اللي مش فاهم سطر اللي قاله الترمذي يقرأ المجلد بتاع ابن حجر حيفهم مين قال بقول الترمذي أيضا في هذه الجزئية وفي هذه المسألة. وصححه الترمذي ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد، قلنا من الأشياء التي فرق فيها ابن رشد أن الخف يصنع من الجلد أما الجورب لا يصنع من الجلد. طب ده عرف ولا نص؟ عرف بالراحة مشاه عرف، أنا معاك والله امسح ولا أنا بخافش. عرف قد يكون في بعض البلدان، ورأيتها كالبلدان التي تقع في المناطق الحارة بالذات أو في المناطق التي لا يؤمن السير فيها عادة كأدغال إفريقيا مثلا، يكون فيها الجورب كالخف كالنعل كالحذاء تماما، بل أزيد بقى كالكزلة بالأخوان البنيين بالضبط، كذلك طبعا مفهوم عارفين شكله ازاي تماما، ليه؟ لأن لا يؤمن أن يسار على هذه المنطقة إلا بهذه الهيئة. إذن هذه أعراف، مش هقدر أقول إن ده مجلد وده غير مجلد، ده في جلد وده فوق جلد، أو ده مصنوع من الجلد ده مصنوع من الكتان. فهذه الأعراف لا ترتقي أن تدخل لتفرق بين النصوص بين الآراء. أقول عرف هنا خصص هذا النص، لا، العرف الذي يدخل في النصوص أن يكون عرفا لا نص فيه، العرف من الأدلة الموجودة لكن المختلف فيها عند العلماء. عندي أدلة متفق عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس خلافة للظاهرية، وأدلة مختلف في حجياتها، منهم العرف قول الصحابي مثلا، العرف سد الذرائع، الاستحسان، مصالح المرسلة، هذه العرف من الأدلة المختلف فيها. متى يعمل بالعرف؟ قال يكون عرف عام من شروط، عرفا عاما، لأن في عندي عرف خاص لا يطبق على الكل، لكن يطبق على من خص فيه هذا العرف. هو يسمى عرف من عرف الديك، مجرد أن يظهر الديك يتعارف على الناس، فكل ما كان عاما مشهورا بين الناس يسمى عرفا. نمرة اثنين، ليس له أصل يضاهيه، ما بينقضش العرف ده أصل من كتاب أو من سنة صحيحة. ساعتها أعمل بالعرف، لكن لما تبقى عنده نصوص أقول لك لا، أصل ده اللي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم جورب مجلد وجورب غير مجلد، أقول لك يلزمك الدليل، يلزمك الدليل. نقول دليل أن الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم لابد أن يكون في نعل، أو يكون مصنوع من الجلد مش مصنوع من كذا. هتقول لي كما الكلام ده قيل في كتب الفقه، هتقول لي قد يكون أعراف أهل الجزيرة لا يصنع هذا الحجاز، محط أنظار الاستيلاء والتصدير من أيام هاشم بن عبد مناف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الباس من غير لباس قومه كالقلنصوة كالطاقية، هي ليست من جزيرة العرب أصلا، قلنصوة هذه غطاء الرأس من بلاد وراء النهر، والطاقية كذلك، ولبس السروال والبنطال، وما كان هذا من شيم أهل الجزيرة العربية أو من عاداتهم، ولبس الخفة والجورب وإن كان من عاداتهم السبت، يعني القضية أن الأمر معروف عندهم، وكان يأتي إليهم هذا النتاج بنتاج أقوامهم، يعني مشاتين طائية وقلنصوة من جنوب شرق آسيا معمولة على الطريقة الحجازية، لا حتيجي معمولة على الطريقة التي صنعت في بلادها، فهذا غير وارد. هذه الكلام السجال كثير في كتب الفقه بهذه الطريقة يردون على بعضهم البعض. الحاصل أنها أعراف، كان مجلد أو غير مجلد هذا عرف، لكن اللي يهمني ساتر للمحل ولا غير ساتر للمحل، ثابت على المحل ولا غير ثابت على المحل، لأن هذه الشروط لا يستغنى عنها. لو كان الخف غير سابغ للمحل هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه. عندنا من المسائل المشهورة في كتب الفقه، لو عقب كعب الخف لا يجوز المسح عليه اتفاقا. يعني عقب كعب الخف؟ هذه مسألة بتجدها في الحج، في الحج لا يلبس الحاج كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا القمص ولا البرانس ولا، حديث في السنة الأربعة، ومن لم يجد فيقعب بخفه، يقعب يعني يثني الكعب بتاع الخف كده ويلبسه الله عزك زي البلغة، أخي البلغة ولا يلبس زيها كده. طيب هل لو كان هو ماسح عليه وفعل هذه الفعلة ليه؟ لأن هذا المخيط لم يصبح محيط لعدو القدم، فخرج عن دائرة من محاذير الإحرام، فجاز له أن يلبسه بهذه الصورة خلاص. طيب عندنا إشكالية تانية، لو كان لابس الخف أصلا قبل الميقات وهو على مسح ماسح الخف وكعبه بهذه الصورة ودخل به من الميقات، هل ما زال متوضئا؟ نقض وضوءه بالاتفاق، نقض وضوءه بالاتفاق. ليه؟ لأن الخف هنا ما أصبح ساترا للمحل، محل الغسل كله كامل. المسألة دي هتيجي في الحج، هيتكلم عليها ابن رشد في الحج. والجورب غير المجلد مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز، دي من الروايات التي نقلت على مالك، وإن كان رواية المنع هي الأشهر والأثبت في المذهب، لكن نقل الرواية الثانية أمانة النقل رغم أنه يميل الرواية الأولى وقدم بها الكلام وقدم بها الراجح من المرجوح، لكن ذكرها لأنه أمين في النقل، عشان ما يجيش حد يقول لك هذه رواية ثانية المالك ما ذكرها، لا ذكرها أمانة النقل. المسألة الرابعة، وأما صفة الخف، طالما وصلنا لغاية المجلد وغير المجلد يبقى عايزين نتكلم في صفة الخف الذي جوز العلماء المسح عليه. فإنه متفق على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في المنخرق. الخف أهم شرطين من الشروط التي اعتمدت عند كل الفقهاء المجوز والمانع أن يكون ساتر ثابت، ساتر للمحل ثابت على المحل. طب لو كان في خرق كده فقد شرطا من شروطه وهو عدم الستر، لكن رأينا صور للخرق، هل الخرق في محل الغسل محل الفرض؟ هل الخرق في محل الغسل ويشمل محل، يعني هل الخرق واسع لدرجة أن تحدد عضو كامل تقول لي دي صباع، ده صباعين، ده مشط القدم، ده الكعب، ده النتوء اللي ظاهر، ولا الخرق في مكان أعلى النتوء لو كان الخف طويل إلى منتصف الساق وكان الخرق فيما هو أعلى من العظمتين الناتئتين يمينا ويسارا في الخرق، هل ده يكون في محل يجوز المسح ولا يجوز المسح؟ هل يكون الخرق مستحملا السير عليه في مكان يستحمل صاحب الخف أن يسير عليه يمشي عليه؟ إن قال كما قال أحمد، ما هو حجيب رواية لأحمد في هذه القضية، أن أحمد قال لو كان في مكان جاز عليه السير جاز عليه المسح، دي كلام الفقهاء. خلاص طالما جاز عليه السير يبقى كده بالأعراف قضت أنه إيه، أنه خف، هو اعتبره خف رغم أنه مخروق. خلاص درس من الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون بعد المغرب، الدروس من الأسبوع القادم إن شاء الله هتكون بعد المغرب عشان الساعة الغير يعني. فجه ابن رشد هنا بيتكلم على الخف المعلوم اللي تكلم عليه في الأول عشان محدش يقول دي بيكرر كلامه، كأنه هنا في مسألة خاصة بوصف الخرق الموجود في الخف، يعني هذه ليس في وصف الخف، لكن لأن الخرق ليس من المعتاد أن يتكلم عليه الفقيه، لكن تكلم في الأصل الذي تبعه الخرق فقال الخف المنخرق عشان نبص للخرق ده شكله إيه، وحسب ما كان شكل الخرق هذا ترتب عليه الحكم الشرعي المنبني عليه. وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في المنخرق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع. أبو حنيفة قال بالجواز بشرط أن يكون الظاهر من الخف مقدار أقل من 3 أصابع في اتساعه طولا وعرضا، 3 أصابع تسمى 3 قراريط، يعني هو يعد في الفقه الإصبع بقراط، فكأنه قال 3 قراريط، يعني لو عملوا مربع كده هو مدور طبعا، لو تعمل مربع جواه 3 قراريط في 3 قراريط، لو كان أكبر من كده عند أبي حنيفة قال لا يجوز المسح عليه، لأن عند أبي حنيفة يغلب على الظن أنه سيظهر جزءا من المحل، سيظهر بطن القدم، ظاهر القدم، الأصابع، أي مكان من الأماكن دي هتلاقي أكثر من 3 أصابع، فهذا تحديد أبو حنيفة من هنا جاء هنا، وإلا فالأصل فمتأخر الأحناف كما قال خاتمة المحققين عند الأحناف صاحب حاشية ابن عبدين، هو ابن عبدين صاحب الحاشية، قال في عقود رسم المفتي قال الأصل أنه حدد جزء من المحل، لكن كلام أبو حنيفة هذا للتقريب عشان يقرب الفهم. ليه قال 3 قراريط؟ واحد يقول لك فين دليل أبو حنيفة؟ يا عم اصبر، الله كمان أبو حنيفة ما عرفش دليل، بنت أكيد 100% ما تعرفوش، أكيد علمك مش حاصل أبو حنيفة يتعرف الدليل، لكن لما تقرأ كلام الأحناف لماذا قال أبو حنيفة بال3 أصابع؟ لأن 3 أصابع في 3 أصابع مربع يظهر جزءا من المحل، أي جزء؟ المحل يتكون منين؟ من أطراف، هتلاقيهم 3 أصابع في 3 أصابع، طيب من عقب، من عظمتين ناتئتين، من باطن، من ظاهر، أي مكان في هذه سيكون ظاهرا فيه المحل. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفها، وهذا الكلام الذي أخذه الثوري في جواز المسح على الجورب ما دام يسمى جوربا. أنت قلت بعض الأقوى بعض الناس كالظاهرية ومن نحى نحو من أهل الحديث قال أنه يسمى خف، طالما أن سميته خف في خرق ما فيش خرق، متى لا يسمى عند صاحب الخف أن هذا خف؟ إن كان الخرق خارج عن العادة حيوديه يتصلح بقى، حيوديه يتخيط، مش هينفع يلبسه كما قال أحمد، مش هينفع يمشي عليه، يبقى هذه الشروط التي اشترطها العلماء هي شروط لتوفير صحة العبادة عليها، فإن كانت أجيزت العبادة وإلا فلم يجد أحدا من أهل العلم العبادة بهذه الصورة. بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين. ثوب الاختلاف، قال اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين أم هو لموضع المشقة في نوع الخف؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. لو الموضوع زاد زي ما قال أبو حنيفة عن ثلاث أصابع يبقى ده جزء أصيل من محل الفرض، فوجب عليك غسله الأصل بقى. أنت ما كان المسح إلا عوضا وبدلا عن الغسل، طب هتمسح على جزء وجزء لا. ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا، وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حذر لورد ونقل عنهم. قلت كلام لابن رشد: هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخذ إلى هذا الحد إن شاء الله، ونلتقي يوم السبت. الخف والجورة وصل الاثنين.